والروح القدس الإله الواحد آمين. نتابع تأملاتنا في سفر نشيد الأناشيد. في نشيد الأناشيد إصحاح 2 آية 8: صوت حبيبي هو زاءات طافرا على الجبال قافزا على التلال. كلمة صوت حبيبي ألقيت فيها محاضرة قبل كده، تبقوا ترجعوا لها في الكاسيتات القديمة. يبقى ناخد كلمة هو زاءات طافرا على الجبال. عبارة هو زاءات عبارة معزية، انك تشعر انك انت مش لوحدك، وحبيبك اللي هو ربنا جاي. هو ذا آتٍ، مهما كنت في جو تعبان او في ضيقة او في مشكلة والدنيا ضاغطة عليك، ممكن تقول صوت حبيبي هو ذا آتٍ. لابد ربنا هيجي في يوم من الايام، حتى ان بدا انه تاخر. هو ذا آت ولو في الهزيع الاخير من الليل. تقال كثيرا في الضيقات. انا اتصور مثلا التلاميذ وهم في السفينة المضطربة من الأمواج، والأمواج بتعصف بيهم وتكاد السفينة أن تغرق، وبعدين واحد فيهم يقول هو ذا آت، ويشوف المسيح جاي من بعيد فيشعر أن هو مش وحده في الضيقة بتاعته. أتذكر أن الشعب هو في عبودية فرعون وتعبان جدا من المذلة الموجودة، وبعدين الكلمة التي تعزيه هو ذا آت. ربنا سيسمع صوت صراخ الناس ويأتي ولو بعد حين. عبارة تنفع في كثير من مواقف الضيقات والمتاعب التي تصيب الأفراد أو الكنيسة، أو تأتي مثلا في إنسان تعبان من خطية ومتضايق منها ومش قادر يخرج منها، ويعترف ويرجع لها تاني، ويعترف ويرجع لها تاني، ويقول يا رب انقذني منها، وبعدين يجي له صوت في داخله ويقول هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال، مش هيسيبك، هيجي وينقذك من هذه القطيعة. أتصور العبارة دي كان بيقولها الخروف الضال وهو تايه بين الأشواك ومش عارف موجود فين، وخرج من الحظيرة ومش عارف موجود فين، وبعدين يقول هو ذا آت الراعي جاي، لابد هيجي، إن ما جاش النهاردة هيجي بكرة. وفي وقت من الوقت يرفع كده يلاقي إيد سحبته وطلعته لفوق يقول هو ذا آت طافرا على الجبال. أو جايز تكون مش بس زيارة للإنقاذ، جايز تكون زيارة حب. أتصور مريم ومرسى وهم موجودين في البيت وإيد رقيقة كده بتخبط على الباب، وبعدين يقول هو ذا آت ربنا جاي يفتقدنا، يقعد معنا قعدة محبة، يقول لنا كلمة تعزية إلى آخره. عبارة هو ذا آت كانت بتفتكرها البشرية كلها التي تنتظر الخلاص، وأيضا النفوس الراقدة على الرجاء اللي كل نفس بتقول له لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا، وبعدين وهي قاعدة في مكان الانتظار تبص تلاقي الملاك بيبشر مريم بميلاد المسيح ويقول هو ذا آت ربنا خلاص جاي. هي العبارة التي كانت على فم وفي فكر سمعان الشيخ لما حمل المسيح، هو ذا آت عيني قد أبصرت خلاصك، دلوقتي يا رب تقدر تطلق عبدك بالسلام. عبارة هو ذا آت فيها معنى كبير من الرجاء. الإنسان الذي لا يطغى عليه اليأس ولا تتعبه المشاكل، إنما في رجاء يقول هو ذا آت، ربنا لابد هيجي في وقت من أوقات، لابد هيحل الأشكال، لابد هيعمل عمل، لابد حتى هيفتت الصخر. هو ذا آت، وما يفتكرش هو ذا آت يعني هيجي متأخر ولا بعد فوات الفرصة، يقول هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال، جاي بسرعة جاي جد. ولذلك في عبارة لطيفة موجودة في سفر إشعياء النبي بيقول: وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. منتظر الرب يجددون قوة، لما تشعر بأن ربنا لابد جاي تبص تلاقي قوة داخلية دخلت فيك، تلاقي روحك المعنوية تقوت، تلاقي نفسيتك تقوت، معنوياتك تقوت، تجدد قوة. يرفعون أجنحة كالنسور، يقول لك ربنا جاي، ما تيأس، لازم ربنا هيجي. لكن اللي شاعر بأن ربنا مش ممكن هيجي، يملكه اليأس والضعف ويبقى قاعد كأنه ميت وهو حي. عبارة تعطي رجاء وتعطي قوة معنوية. تصوروا التلاميذ بعد ما شافوا المسيح مصلوب وموجود في القبر والدنيا اتملت إشاعات واليهود بدأوا يرفعوا رأسهم ويشمتوا فيهم ويتكلموا عليهم وحالتهم تعبانة، وبعدين يبصوا يلاقوا دخل عليهم والأبواب مغلقة، يبصوا كده يقولوا هو ذا آت، الرب جاي يغير الأوضاع كلها ويحول الضعف إلى قوة واليأس إلى أمل. أنا عايز كل واحد فيكم يكون عنده الآية دي في قلبه، يقول هو ذا آت، ربنا لابد هيجي في وقت من الأوقات يعمل عملا زي ما بيقول ربنا. الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص على نيه، قم أيها الرب الإله. دي عبارة ربنا جيدية وهو ذا آت، دي كانت التحية التي يحيي بها المسيحيون بعضهم بعضا في العصر الرسولي، بل يختمون بها خطاباتهم. يقول ماران آثا، ماران آثا، ماري مار أو مار يعني سيد أو رب، آتا يعني آتي، ماران يعني ربنا، ماران آسى يعني ربنا جاي، يعني سيدنا جاي، سيدنا يسوع المسيح. فكان كل واحد يعزي الآخر بأنه لما يجي يكتب جواب يكتب له في الآخر ماران آسى يعني ربنا جاي، مار يعني رب أو سيد، اللي بتيجي زي مار جرجس، مار مرقس يعني سيد. فحكاية ربنا جاي دي عبارة تعزي الناس. أول ما قيلت طبعا كانت ربما في ميلاد المسيح، ماران آسى جاي، جاي علشان يصنع الخلاص على نية، جاي يطلب ويخلص ما قد هلك، جاي يعيد الصورة الإلهية للإنسان. هو ذا آت، آت يعمل إيه؟ آتي غير الصورة دي، يرجعنا إلى صورتنا الإلهية، يرد الإنسان إلى رتبته الأولى، يعيد إليه كرامته التي فقدها. جاي للخلاص، وبعدين قيلت في القيامة لما جه يحطم الموت، جه يزيل الشك من توما، جه يزيل الحزن والتعب من بطرس، جه يوقف الشيطان عند حده. زي فاكر بعض أبيات كنت كتبتها زمان في الأربعينات عن قيامة المسيح، أولها: قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم حطم الشيطان، قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم قو إيمان الرعاة ولمن أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع المجدلية. قوم، ربنا جاي يعمل عمل، جاي يعمل عمل، جاي يقوي إيمان الرعاة ويلم أشتات الرعية ويغفر لبطرس ضعفه ويمسح دموع المجدلية. عبارة ربنا جاي بتعطي قوة، الواحد يشعر ان في عمل كبير هيحصل، في معجزة هتحصل، في قوة خارقة للطبيعة هتحصل، في نوع من الرعاية الإلهية هتحصل. ماران آسر، في ربنا جاي دي تقال على المجيء الثاني أيضا، هو ذا آثم، جاي في ربوات قديسيه، جاي على سحاب السماء، جاي مع الملائكة، جاي ليدين الأحياء والأموات، جاي ليجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب. هو ذا آثم، عبارة تفرح القديسين وتتعب اللي مش مستعدين. بالنسبة للقديسين: أراكم فتفرح قلوبكم، قيلت على القيامة وتقال أيضا في المجيء الثاني. وبيقول إيه: أنا ماضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي. حاجة تفرح، تفرح المستعدين، كلمة هو ذا آتم تفرح المستعدين، تفرحهم ويصرخوا ويقولوا نعم آمين، تعال أيها الرب يسوع، هو ذا آتم، تعال احنا عايزينك. ولكن ما تريحش الناس اللي تعبانين، اللي تنوح عليه جميع قبائل الأرض، اللي لما يجي المسيح يقولوا يقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا، يودوا وشهم فين؟ هو ذا آثم مفرحة لناس ومتعبة لناس، زي ما كانت قيامة المسيح مفرحة للتلاميذ ومتعبة لرؤساء الكهنة اليهود، هيموتوا ويرتعبوا من قيامته دي، يرتعب. هو ذا آثم، ده هو ذا آثم تقال أيضا بالنسبة لحياة كل إنسان. كل إنسان له لحظة هيجي ربنا، طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده مستيقظا. مجيء المسيح كان مفرحا للعذارى الحكيمات، وكان سبب خوف وقلق للعذارى الجاهلات اللي مش مستعدين، يا ربنا يا ربنا افتح لنا، قال لهم ما عرفكوش، صعبة صعبة بالنسبة هو ذا آثم للناس اللي ربنا يقول لهم ما عرفكوش. ها هو ذا آت قلنا بتقال بالنسبة لميلاد المسيح، بالنسبة لقيامته، بالنسبة لموت أي إنسان، بالنسبة للقيامة العامة والمجيء الثاني. لكن هنا في زيارة حب بتقول صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال. المسيح لما جه للعالم جه فعلا طافر على الجبال وقافز على التلال من أول. أول جبال جبال اليهودية، لما العذراء كانت تحمل المسيح في داخلها وهي رايحة على أليصابات قافزة على التلال وطافرة على الجبال. وبعدين المسيح طول حياته على الأرض كان بيقفز على الجبال من جبل لجبل لجبل لجبل. على جبل التجربة، حيث قضى فترة في الصلاة في الصوم في العبادة في التجارب مع الشيطان، في هزيمة العدو، في حياة الانتصار. والكنيسة المنتصرة في السماء قاعدة تبص للمسيح وتقول هو ذا المسيح قافز على الجبال. أول جبل وصل له هنا غير جبل اليهودية، جبل التجربة، وبعدين اجتاز وانتصر وراح جبل التجربة، وبعدين قفز المسيح على جبل آخر هو جبل الموعظة على عظة الجبل. فبصينا لأنه واقف على العظة آلاف الناس حواليه يبهتون من كلامه ويقولون ما سمعنا من قبل كلاما مثل هذا. يكلمهم بسلطان ويعطيهم أسمى المبادئ الروحية التي عرفتها البشرية. ربنا قافز على الجبال والملائكة تبص تقول صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال. يطفر من جبل الموعظة إلى جبل الزيتون، يقول ومضى كل واحد إلى خاصته، أما المسيح فمضى إلى جبل الزيتون. جبل الزيتون حيث الهدوء، وحيث يقضي الليل كله في الصلاة، وحيث حياة الخلوة وحياة المناجاة مع الآب السماوي. قافز على الجبال، وبعدين يقفز المسيح على جبل آخر تعجب به البشرية وتنزهل، وهو جبل التجلي، جبل طابور، حيث أنار بنور لا يمكن أن واحد يقدر يتصوره، حتى ثيابه لمعت بالنور، لكي يعطينا فكرة عن مصيرنا بعد القيامة. هنبقى ايه؟ نصير مثله. وهو على جبل التجلي جمع البشرية حواليه، جمع موسى النبي الذي يمثل الحياة المتزوجة، وجمع إيليا النبي الذي يمثل الحياة البتولية، هما الاثنين حواليه. حواليه الناموس والأنبياء، الناموس يمثله موسى والأنبياء يمثلهم إيليا. على جبل التجلي حواليه الرجولة والشيخوخة، الشيخوخة يمثلها موسى اللي عاش 120 سنة، والرجولة والقوة يمثلها إيليا. وقف على جبل التجلي وحوله حياة التأمل الخاصة بإيليا على جبل الكرمل، وحياة الخدمة التي يمثلها موسى وهو يرعى مئات الآلاف من الناس ويقودهم عشرات السنين على جبل التجلي قافز على الجبال. قافز على الجبال حوله الذين ماتوا مثلما قيل عن موسى انه مات وحول ايليا الذي صعد الى السماء ولم يقل الكتاب انه مات. السيد المسيح قفز من جبل التجربة إلى جبل الموعظة إلى جبل الزيتون إلى جبل التجلي إلى جبل الجلجثة في حياة الألم. وفي حياة البذل والعطاء وفي الفداء الذي قدمه للبشرية. صورة مختلفة تماما ما بين صورة التجلي في مجد عظيم وفي بهاء وصورة الألم على جبل الجلجثة، لكن لا بد من الاثنين يكونوا مع بعض. قافز على الجبال، ما تفتكرش جبل واحد يمر عليه، لا بد الكل. وبعدين ساب جبل الجلجثة وذهب إلى جبل الصعود حيث صعد إلى السماء بمجد عظيم، من جبل لجبل لجبل لجبل. والبشرية تبص كده وتقول هو ذا حبيبي آت طافرا على الجبال وقافزا على التلال. في جبال أخرى في تاريخ البشرية ربنا وراها لنا وكانت برضو من الطفرات الجميلة. لعل أهم جبل فيها وأقدم جبل فيها هو جبل أرارات، حيث ربنا أرسل فلك عليه لكي يعطينا حياة جديدة بعد الموات بتاع الطوفان. صوت حبيبي طافرا على الجبال. ذكريات جميلة جدا عروس النشيد بتقعد تفتكرها واحدة واحدة. تخرج من جبل أرارات تخش في جبل سيناء، ربنا بيدي الشريعة والنار والهيبة والخوف، والكل واقف كده يقول لموسى كلمنا انت، ما نقدرش نكلم ربنا، يا ريت كان فضلت عندكم المخافة دي على طول. لحظة خوف والكل مقدسين وطهرين جسديا مش قادرين، موسى هو اللي كلمنا ما نقدرش. بعد ما راحت هيبة جبل سيناء كل واحد بقى يعمل زي ما عايز. وبعدين البشرية اختبرت جبل آخر بتاع ربنا اللي هو جبل جريزين، حيث كانت تتلى البركة باستمرار هناك، مباركا تكون في دخولك، مباركا تكون في خروجك، مباركة ثمرة بطنك وثمرة أرضك نتاج غنمك. كله صوت حبيبي قافز على الجبال. وبعدين نجد في سفر النشيد في جبل آخر لطيف خالص في إصحاح 4 آية 6 يقول إيه؟ جبل المر واللبان. المر مش بس مر، هو طعمه مر لكنه عطر من العطور. قول المر والميعة والسليخة من ثيابك، صحيح طعمه مر لكن ريحته كويسة. زي الحياة الروحية عموما فيها المر في مذاقه وفيها المر في عطره. المر واللبان،
اللبان الذي يعطي بخورا واللبان الذي يعطي احتراقا هما الاثنين مع بعض. وربنا مر على جبل المر واللبان، وسفر النشيد مليان من كلمة المر واللبان دي، هيجي لها وقتها. المهم أيها الأخوة الأحباء، أي جبل من الجبال دول أنتوا مريتوا عليه، زي ما احنا بنقول عن المسيح صوت حبيبي طافرا على الجبال وقافزا على التلال، ثم المسيح عايز يقول عليكم برضو صوت حبيبي طافرا على الجبال وقافز على التلال. اي جبل انت مريت فيه دول، الرسل شبههم الكتاب بالجبال، الجبال العالية والعلو يرمز الى الصعود الى فوق والصعود الى الله، والجبال العالية ترمز للقمم، القمم الروحية التي عرفتها البشرية. والجبال العالية ترمز الى ترك الارض بكل ما عليها من ضوضاء ومن مشاكل، ويطلع فوق 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 ممتد الى الله. لما الناس ما قدروش يوصلوا للجبال على طول وعايزين ياخدوا لهم رمز لربنا، خلوا كل كنيسة لها منارة طلع لفوق 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 توريهم الصعود الى فوق والاتجاه الى السماء والى الله. زي الجبال، مش قادرين على الجبل على طول ناخد نموذج جبل صغير هو المنارة. صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال. طب وانت علشان تسمعه كويس تعمل ايه؟ لازم تصعد معاه على الجبل المقدس، تصعد معاه على الجبل المقدس عشان تسمع صوته. وإلا لو كان المسيح فوق على الجبال وانت تحت على السفح او في عمق الوادي او تحت الارض، هتوصله ازاي؟ لازم تصعد معاه على الجبال، لازم ايه تصعد معاه على الجبال. انا ما اعرفش ايه حياة الجبل في نفسية كل واحد فيكو، سواء من الناحية الرمزية او من الناحية الواقعية. من الناحية الواقعية ازاي الناس بيشوفوا البراري المقدسة والساكنين فيها بإيمان الله، ويشوفوا الجبال وتأثيرها في حياتهم الروحية، زي ما قال ماري إسحاق ان مجرد نظر القفر يميت من القلب الحركات العالمية. بعيد عن الدنيا وضوضائها وضجيجها ومشاغلها وأخبارها وأفكارها، يصعد الواحد على الجبل المقدس. مش كل واحد عنده الفكرة دي، لكن أهو كلام لازم نقوله في النشيد ويبقى معاده زي ما يجي وقت ويقدر الواحد يروح له. بعضكم لما بيحب يروح للجبال والتلال والأماكن المقدسة ياخد له اتوبيس فيها 40-50 وينقلون ضجيج العالم الى هدوء الجبل. مش هم يستفيدون من هدوء الجبل ده، لا، ينقلون ضجيج العالم ويعكرون به هدوء الجبل. احنا ما نقصدش دي، هنقصد واحد يروح الجبال ينفرد بربنا كده، يلا يا رب انا عايز اقعد معاك لوحدك، نقعد قاعدة كده كويس على الجبل كده، على الجبل المقدس. لذلك الكتاب بيقول أساساته في الجبال المقدسة، أساساته في الجبال المقدسة. الجبال اللي هي الرسل، والجبال اللي هي العلو والسمو والارتفاع إلى فوق والاتجاه إلى الله. عشان كده يقول رفعت عيني الى الجبال من حيث يأتي عون. أو رفعت عيني إلى هؤلاء القديسين اللي هم زي الجبال أستشفع فيهم من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب، الرب الذي أحبته هذه الجبال ولها صلة به علشان تاخد منه وتعطينا. مش عايز أتحدث عن جبل شيهيت ولا جبل برنوب ولا جبال البحر الأحمر ولا الجبال المقدسة اللي فيها الأديرة المقدسة، خلي دي على جنب، خلي دي على جنب. المهم أي الجبال في حياتك أنت قد اختبرته؟ هل مررت على جبل التجربة؟ تقول أنا حياتي كلها في جبل التجربة ده، لا رحت لا تجلي ولا رحت لجسيماني، أنا قاعد في جبل التجربة طول عمري. يا ريت تقعد في جبل التجربة وتكون قاعد منتصر. ويعني لازم جبل التجربة في إيه وحش؟ المسيح كان على جبل التجربة وكان منتصرا في تجاربه، كان على جبل التجربة ويقول مكتوب كذا وكذا، كان على جبل التجربة ويقول له اذهب يا شيطان، كان في التجربة وكان منتصرا فيه. في ناس يتعبوا من جبل التجربة كما لو كان جبل الضيقة، لا، جبل التجربة بالنسبة لنا هو جبل الانتصار على كل التجارب الموجودة، جبل الانتصار. هل مررت على جبل الموعظة؟ هل انت باستمرار كلام الله في اذنيك؟ هل تطويبات المسيح في اذنيك؟ هل حفظت كلامه في قلبك وخبأته في قلبك؟ ولا انت بعيد عن جبل الموعظة، بعيد عن كلام الله، بعيد عن هذا المن المخفى، بعيد عنه؟ هل ربنا يوحي إليك بين الحين والآخر ويتكلم في أذنيك كأنه على جبل الموعظة؟ هل أخذت بركات جبل الموعظة من الكتب أو من المرشدين الروحيين؟ ولا ما تقدرش تقول صوت حبيبي صافرا على جبل الموعظة؟ مفيش. هل جربت جبل الزيتون في هدوئه وفي خلوته وفي تأملاته؟ هل جربت جبل الجلجثة في آلامه؟ وهل حملت صليبك كل يوم؟ إن استطعت هذا يقدر ربنا ينقلك إلى جبل التجلي في الحياة الأخرى. جبل التجلي بالنسبة لنا في الحياة الأخرى، لأن بيقول هذا الفاسد يلبس عدم فساد، نزرع جسدا ماديا وبنقوم جسدا روحانيا، بنقوم جسدا نورانيا. ده جبل التجلي بالنسبة لنا في العالم الآخر. لكن أحيانا يظهر هذا التجلي على الأرض أيضا كتجليات القديسين اللي بيظهروا كنور يشع أو يضيء ويفرح به الناس. نور يعني خلاص دخلوا في التجلي، دخلوا في التجلي، زي ما تسمعوا عن تجلي العذراء عبارة عن نور دخلت في التجلي، نور يتحرك كده حتى من غير ما يرسو على جبل. لكن هنا الطبيعة البشرية دخلت في المجد. ممكن كل إنسان يدخل في المجد بهذا الشكل إذا سار في نفس الطريق وقال صوت حبيبي قافزا على الجبال. يا ربنا يقول له أنا مستعد أوديك على جبل التجلي حتى قبل القيامة، على شرط إنك أنت تمر على جبل التجربة وتنجح، وتمر على جبل الجلجثة وتتألم وتحمل صليبك، وتمر على جبل الزيتون وتاخد تأملاتك وتمر على جبل الموعظة وتاخد كلام الله في قلبك. صوت حبيبي طافرا على الجبال. إذا ما كنتش قادر خليك على الأقل يعني قافز على التلال على قدك، أو اصعد شوية بشوية بشوية في حالة النمو الروحي اللي يعيش فيه الإنسان. هو ذا آتٍ. قل لي يا رب أنت جاي، أنت جاي يعني نعمتك جاية، نعمتك جاية تفتقدني وتعطيني القوة التي أصعب بها على جبلك المقدس، لكن تعيش كده على الأرض معيشتك على الأرض دي هتنفعك بإيه؟ زمان لما بنوا أورشليم بنوها على الجبال، محاطة بالجبال في الجبل المقدس، والناس لما كانوا هم صاعدين لأورشليم كانوا بيصعدوا على الجبال، لذلك في ترانيم تسمى ترانيم الصعود، بعضها في صلاة الغروب يقولوها وهم صعود على الجبل المقدس، يقولوها وهم صعود على الجبل المقدس. أنا فاكر وأنا زمان يمكن عمري 5 سنين 6 سنين لكن مش قادر أنساها دي، ازاي كنا نروح نحضر عيد العدرة في جبل درومكا، درومكا جنب أسيوط اللي فيها، ونمشي على الجبال كده نفضل طالعين 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 من الفجر، نخرج من الفجر نوصل برضو قبل النور أو نخرج من نص الليل ونفضل ماشيين لغاية لما نروح هناك. صورة الصعود على الجبل علشان الواحد يروح للكنيسة في أعلى الجبل حاجة مش قادرة تفارق ذهن الإنسان، يصعد على الجبل المقدس. ربنا ساعات بيدي صور مادية لكي تعطينا إيحاءات روحية، يعطينا مسألة الجبل في علوه، في أنه طالع لفوق، في أنه ظاهر للكل، في أنه متجه إلى السماء، في أنه طالع عند ربنا، علشان روحيا نبتدي ناخد هذا التأمل في حياتنا ازاي نصعد الى فوق لغايه لما نصل الى القمم العاليه التي يريدها لنا الله. لو استطعت انك انت تصعد على الجبال يمكنك انك تصل الى قمه جرزيم وتجد هناك واحد واقف ينادي يقول لك مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك، ويقول لك بقية البركات كلها اللي موجودة في تسنية 28 في جبل البركة. صوت حبيبي هو ذاءات طافرا على الجبال وقافزا على التلال. دي تعطيك في سفر النشيد أيضا فكرة عن حياة النمو الروحي، عدم التوقف عند وضع معين وإنما حياة الصعود المستمر، لأن في ناس إذا وصلوا لوضع روحي يكتفون به، لكن يقول لك لا، ربنا طافر على الجبال وقافز على التلال، عايز تقابلوني قابلوني هناك على الجبل المقدس. والسيد المسيح كان بياخد بعض تلاميذه ويصعد بهم هناك على الجبل ويقعد معهم، ولما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، اقترب إليه تلاميذه ففتح فاه وخاطبهم قائلا اطلع مع المسيح فوق على الجبل. نكتفي بهذا الجزء في النشيد وتفضلوا نصلي.